الجامعة الافتراضية السورية، مقرر قانون العقوبات العام واحد للمؤلف الأستاذ الدكتور عبود السراج. الوحدة التعليمية الثانية بعنوان نظرية الجريمة في قانون العقوبات، الأحكام العامة للقانون الجزائي. تتألف هذه الوحدة من 5 دروس هي 1. تعريف القانون الجزائي 2. مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات 3. تفسير القانون الجزائي 4. تطبيق القانون الجزائي في الزمان 5. تطبيق القانون الجزائي في المكان. تقدمت مبادرة ضوء بصوت نبراس والسوف. يغطي هذا التسجيل الدرس الأول تعريف القانون الجزائي، أي من الصفحة 27 وحتى الصفحة 38. الملخص: يشكل القانون الجزائي مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الدولة لبيان الأفعال التي تستحق التجريم، وبالتالي يتوجب على الشخص أن يمتنع عن ارتكابها تحت طائلة المساءلة الجزائية والعقوبة، وكذلك لتحديد الإجراءات والأصول اللازمة لملاحقة الجنات ومحاكمتهم وتنفيذ الجزاءات والتدابير فيهم. الأهداف التعليمية: في نهاية هذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادراً على معرفة المقصود مما يلي: 1. القواعد القانونية الموضوعية التي تتطلب التكليف والجزاء 2. مصادر القانون الجزائي 3. خاصية القانون الجزائي وطبيعته المستقلة عن فروع القانون الأخرى 4. صلات القانون الجزائي بفروع القانون الأخرى. تعريف القانون الجزائي: يعرف القانون الجزائي بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الدولة لبيان الأفعال التي تستوجب التجريم ولتحديد الجزاءات والتدابير المستحقة على مرتكبيها والإجراءات الملائمة لملاحقتهم ومحاكمتهم وتنفيذ الجزاء والتدبير فيهم. ومعنى هذا التعريف أن القانون الجزائي يتألف من نوعين من القواعد: قواعد قانونية موضوعية وقواعد قانونية شكلية. فالقواعد القانونية الموضوعية تتألف من شقين: الأول، ويتضمن التكليف، أي تحديد أنواع السلوك الإجرامي الإيجابي أو السلبي وأمر الأفراد بعدم إتيانها أو بعدم تركها. والثاني، يحتوي الجزاء، أي مؤيد القاعدة القانونية الذي يتمثل في عقوبة تنال مرتكب الفعل المجرم أو يحتوي تدبيرا احترازيا أو علاجيا. ويسمى القانون الجزائي الموضوعي في أكثر البلدان بقانون العقوبات، كما هو الحال في سوريا ولبنان ومصر والعراق وفرنسا، ويطلق عليه أحيانا قانون الجزاء كما هو الحال في الكويت، أو القانون الجنائي كما هو الحال في إنجلترا وفي عدد من الولايات المتحدة الأمريكية. ورغم اختلاف هذه التسميات فهي متقاربة كثيرا في المعنى، وإن كانت تسمية قانون العقوبات هي رغم عيوبها أقرب التسميات إلى الأذهان وأكثرها ملاقاة لقبول المشرعين والفقهاء. ويعد قانون العقوبات أو قانون الجزاء أو القانون الجنائي بمثابة الدستور الجزائي أو القانون العام للتشريعات الجزائية الموضوعية، وهو في العادة يحتوي قسمين: الأول، ويسمى بالقسم العام أو الأحكام العامة أو المبادئ العامة، وهو يحتوي القواعد العامة والأساسية التي تتناول الجريمة والمجرم والعقوبة والتدبير. الثاني، ويدعى القسم الخاص، ويتكون من الأحكام الخاصة بكل جريمة على وجه الانفراد كالقتل والإيذاء والتزوير والرشوة إلى آخره. وقانون العقوبات ليس إلا جزءاً من التشريعات الجزائية الموضوعية، أما الجزء الآخر من هذه التشريعات فيتكون من قوانين جزائية خاصة تتناول بعض أنواع الجرائم أو المجرمين، ومن هذه القوانين ما هو مكرس بكامله للقواعد الجزائية كقانون العقوبات العسكري وقانون الأحداث الجانحين وقانون العقوبات الاقتصادي كالقوانين الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو التنظيمية أو الإدارية، التي منها قانون التموين والتسعير وقانون التجارة وقانون الجمارك وقانون الضرائب وقانون السير وقانون المطبوعات. وأخيراً، يشمل القانون الجزائي إلى جانب القواعد الجزائية الموضوعية التي ذكرناها القواعد الجزائية الشكلية، أي ما يسمى بقانون الإجراءات الجنائية أو قانون أصول المحاكمات الجزائية. وهذا القانون هو الذي يتضمن مجموعة القواعد القانونية الأصولية والإجراءات التي تطبقها أجهزة العدالة الجنائية في أعمال استقصاء الجرائم والملاحقة والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقاب والتدبير. فقرة: مصادر القانون الجزائي في سوريا. يتألف القانون الجزائي في سوريا من قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية والتشريعات الجزائية الخاصة. أولاً، قانون العقوبات وهو القانون الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 وتاريخ 22 حزيران عام 1949، والمطبق في 1 أيلول عام 1949. وقد حل هذا القانون محل قانون الجزاء العثماني الذي كان مطبقا في سوريا منذ عام 1858، فألغاه مع جميع تعديلاته وذيوله، كما ألغى سائر القوانين والمراسيم الاشتراعية والقرارات المخالفة له أو التي لا تأتلف مع أحكامه. وقانون العقوبات السوري مستمد من قانون العقوبات اللبناني الصادر في أول آذار عام 1943، وهذا القانون الأخير مستمد بدوره في أغلب أحكامه من قانون العقوبات الفرنسي وقانون العقوبات الإيطالي، وهو قانون انتقائي لم يأخذ بآراء نظرية واحدة من نظريات الفكر الجزائي، وإنما انتقى من بعضها ما رآه مفيدا وملائما وخطوة تقدمية عصرية في مجال مكافحة الجريمة وحماية المجتمع من خطرها والاهتمام بالمجرم ووسائل إصلاحه. ويمتاز قانون العقوبات السوري باحتوائه نصوصا واضحة صريحة وحلولا منسقة منسجمة وتبويبا لا يبعث على اللبس، وشمولا لمجموعة كبيرة من الجرائم لم تنص عليها القوانين السابقة، وكان وجودها ضروريا للحفاظ على أمن المجتمع ونظامه. ولقد انطوى قانون العقوبات على 756 مادة تم توزيعها في كتابين اثنين. الكتاب الأول يتضمن المبادئ العامة في الجريمة والعقوبة ويسمى بالقسم العام، والكتاب الثاني يتضمن الجرائم وعقوباتها بصورة تفصيلية دقيقة ويسمى بالقسم الخاص. وكل كتاب من هذين الكتابين قسم إلى عدة أبواب، وكل باب احتوى مجموعة من الفصول. وفي خلال السنوات الثلاثين الماضية أدخل المشرع على قانون العقوبات عددا من التعديلات المهمة التي تتفق مع سياسته الجنائية في التجريم والعقاب، وإن كانت هذه التعديلات لم تمس جوهر القانون أو مبادئه الأساسية. ثانيا، قانون أصول المحاكمات الجزائية. قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري هو القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 13 آذار عام 1950، والمطبق في أول شهر حزيران عام 1950. وقد حل هذا القانون محل قانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني الصادر بتاريخ 26 حزيران عام 1879، والقوانين الأصولية الأخرى التي صدرت أثناء فترة الانتداب الفرنسي. ويتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية مجموعة القواعد الشكلية التي تنظم القضاء الجزائي والعدالة الجنائية، فتبين كيفية إقامة الدعوى العامة والدعوى المدنية، ثم تعين أجهزة القضاء الجزائي من نيابة عامة وقضاة تحقيق ومحاكم، فتحدد اختصاص كل جهاز فيها، ثم ترسم الطرائق الواجب اتباعها للوصول إلى الحكم المبرم. ثالثا، التشريعات الجزائية الخاصة. لا يمكن لقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية أن يحيطا بجميع الأفعال التي يعدها المشرع جرائم تستحق العقاب وبجميع الإجراءات الجزائية اللازمة لها، وذلك لتشعب أوجه الحياة الحديثة وتعقيدها ولفرز الحضارة المعاصرة لأفعال جديدة تستوجب التجريم لم تكن معروفة من قبل. لهذا عمد المشرع السوري إلى إصدار مجموعة من القوانين الجزائية الخاصة، الغاية منها شمول الأفعال الجديدة التي قرر تجريمها والإجراءات اللازمة لها التي لم يرد نص عليها في قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية. ومن هذه القوانين قانون العقوبات العسكري وقانون الأحداث وقانون السير وقانون التهريب وقانون مكافحة المخدرات وقانون العقوبات الاقتصادية وقانون التموين والتسعير وقانون مكافحة الغش والتدليس وقانون الطوارئ وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون مكافحة المنافسة غير المشروعة والاحتكار، وعدد كبير من النصوص الجزائية المتناثرة في شتى القوانين الاقتصادية والإدارية الأخرى. وقد جرت العادة على تسمية هذه القوانين بالتشريعات الجزائية الخاصة. فقرة: خاصية القانون الجزائي وذاتيته وطبيعته المستقلة عن فروع القانون الأخرى. يختلف الفقهاء في تصنيف القانون الجزائي في زمرة القانون الخاص أو في زمرة القانون العام أو في زمرة مستقلة. فالفقهاء الذين يرون أن القانون الجزائي فرع من القانون الخاص يستندون إلى أن الأحكام الغالبة في القانون الجزائي جاءت لحماية الملكية الخاصة كحقوق الملكية وحقوق الأسرة والحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والحق في الحرية الشخصية والحق في الأمن والاستقرار. والفقهاء الذين يرون أن القانون الجزائي فرع من القانون العام يعتقدون بأن المجتمع والدولة هما الطرف الأساسي في القانون الجزائي، فالدولة أول ما تهتم به هو حماية نفسها، لهذا فإن الجرائم الواقعة على أمن الدولة تتصدر أغلب قوانين العقوبات في العالم، والدولة هي التي تتولى مهمة حماية الفرد والمجتمع في آن واحد، لذلك فإن أي جريمة تقع على الأفراد إنما تقع في الوقت ذاته على المجتمع وتهدد أمنه ونظامه. والدولة هي صاحبة الحق في إقامة الدعوى العامة على المجرمين ومحاكمتهم وتنفيذ العقاب فيهم، وهذا الحق من الحقوق الأساسية التي لا يجوز للدولة أن تتنازل عنه أو تصالح فيه. والدولة هي التي تنتقي ممثلة بسلطتها التشريعية الأفعال التي تعدها جرائم وتحدد العقوبات الملائمة لها، وفي عملية الانتقاء هذه يكون هدف الدولة بالدرجة الأولى هو تحقيق الصالح العام وأمن المجتمع واستقراره. ونحن نرى أن القانون الجزائي ذو طابع خاص يجعله مستقلا عن القانون الخاص والقانون العام معا، فهو يحمي الأفراد ويضمن حريتهم وسلامتهم الجسدية وحقهم في الدفاع أمام القضاء، وهو في الوقت ذاته يحمي الدولة بمؤسساتها وأيديولوجيتها وسياستها، وفي هذين النوعين من الحماية يحقق مصالح المجتمع وأهدافه واتجاهاته. والقانون الجزائي بمفهومه الحديث أصبح معنيا بالدرجة الأولى بمكافحة الجريمة ومنعها وعلاج السلوك الإجرامي، وذلك في إطار الفكرة القائلة أن الجريمة ظاهرة اجتماعية مرضية، وعلى القانون الجزائي أن يعمل على حل مشكلتها من خلال منظور علاجي. وهذا الوضع الجديد يتطلب أن يكون القانون الجزائي مرتبطا بعلم الإجرام وعلم العقاب وعلم السياسة الجنائية وعلم الاجتماع وعلم النفس والطب والأنتروبولوجيا وجميع العلوم التي يمكنها المساهمة في حل مشكلة الجريمة. وهذا الوضع هو الذي يعطي القانون الجزائي طبيعة مستقلة وخاصية تجعله مختلفا عن بقية أنواع القوانين الأخرى. فقرة: صلات القانون الجزائي بفروع القانون الأخرى. يدخل القانون الجزائي إلى أكثر فروع القانون ليحمي الحقوق المقررة فيها، فهو يلتقي بالقانون الدستوري ليحمي الحقوق التي يكفلها الدستور مثل حق الحياة والحرية الشخصية وحرمة المسكن والدفاع أمام القضاء، وحق الدولة في حماية دستورها ومؤسساتها وممارسة سلطاتها إلى آخره، ويلتقي بالقانون الإداري ليحمي الوظيفة العامة من الرشوة والفساد والإهمال، وحماية الموظف من اعتداء المواطنين عليه، وحماية الأموال العامة من الاختلاس، وحماية نظام المرور ونظام البلديات ونظام الإدارة المحلية إلى آخره. كما يلتقي بقانون الأحوال الشخصية فيحمي حقوق الزوجية بعقابه على زنا الزوج أو الزوجة والامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها، ويحمي حقوق الأسرة بعقابها على الامتناع عن تسليم الصغير إلى صاحب الحق في حضانته والتقصير في حماية القاصر وتربيته والإنفاق عليه إلى آخره. ويلتقي بالقانون المدني فيحمي حق الملكية بعقابه على السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان والإتلاف والتبديد والحريق. وأخيرا يلتقي القانون الجزائي بالقانون الاقتصادي ليحمي السياسة الاقتصادية للدولة والإنتاج المحلي والنقد والثروة الحيوانية والنباتية والمائية والمعدنية والبترولية، وذلك بعقابها على مخالفة قانون التموين وقانون القطع الأجنبي وقانون الجمارك والقوانين المتعلقة بالتجارة الخارجية أو الداخلية وقانون العقوبات الاقتصادية إلى آخره. فقرة: القانون الجزائي والعلوم الجزائية. القانون الجزائي ليس إلا فرعا من العلوم الجزائية، وهذه العلوم كثيرة، أهمها علم السياسة الجنائية وعلم الإجرام وعلم العقاب وعلم التحقيق الجنائي والطب الشرعي، وسنشرح هذه العلوم على التوالي. 1- علم السياسة الجنائية. السياسة الجنائية هي مجموع المبادئ التي ترسم لمجتمع ما في مكان وزمان معينين اتجاهاته الأساسية في مكافحة ظاهرة الجريمة والوقاية منها وعلاج السلوك الإجرامي، أو هي الخطة العامة التي تضعها الدولة في بلد معين وفي مرحلة تاريخية معينة لمكافحة الإجرام. فالسياسة الجنائية هي التي تكشف عن صور السلوك الإجرامي ثم تنظم رد الفعل الاجتماعي تجاه هذا السلوك بفرض عقوبات أو تدابير بحق الجاني، وبوضع قواعد الإجراءات الجنائية الملائمة في الملاحقة والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الحكم. ولكي تتمكن السياسة الجنائية من رسم خطتها وتحقيق أهدافها لابد لها من: أولاً، أن تتعرف على أسباب الظاهرة الاجتماعية وطبيعة السلوك الإجرامي. ثانياً، أن تدرس القانون الجزائي القائم دراسة نقدية للكشف عن مدى ملائمته للأيديولوجيا السائدة في المجتمع ولمتطلبات مكافحة الجريمة. 2. علم الإجرام. علم الإجرام هو علم دراسة ظاهرة الجريمة للبحث عن أسبابها وتحديد طرائق علاجها. فعلم الإجرام يدرس ظاهرة الجريمة كحقيقة اجتماعية، أي يدرس حقيقة خروج الفرد على قواعد المجتمع ونظامه، كما يدرس الظروف الاجتماعية التي تحيط بالجريمة. وعلم الإجرام يبحث عن أسباب الجريمة ليعرف ما إذا كانت من منشأ بيولوجي أو نفسي أو سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي، وهو في كل ذلك يرمي إلى الوصول للأسباب الحقيقية التي تمكنه من تفسير الجريمة ومعرفة طبيعة السلوك الإجرامي. وعلم الإجرام أخيراً يهتم بعلاج السلوك الإجرامي، وذلك باتخاذ تدابير وقائية تسبق وقوع الجريمة وتدابير علاجية لإصلاح المجرم. وعلم الإجرام علم تركيبي يرتبط بعدد كبير من العلوم الأخرى كعلوم الحياة والطب والنفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة والقانون، فهو يستعين بمنهاج هذه العلوم وبفرضياتها وقوانينها لفهم الظاهرة ووصفها وتفسيرها. ومن هنا فإن أكثر علماء الإجرام يقسمون علم الإجرام إلى فروع ثلاث: علم الانتربولوجيا الجنائية، وعلم الاجتماع الجنائي، وعلم النفس الجنائي. 3. علم العقاب. علم العقاب هو علم دراسة العقوبة والتدابير التي تنفذ بالمجرم، وهذا العلم يسمى اليوم من قبل عدد من العلماء علم علاج المذنبين. وعلم العقاب في جميع الأحوال هو العلم الذي يضم مجموعة القواعد المتعلقة بأنواع العقوبات والتدابير وبطرائق تنفيذها وبالإجراءات اللازمة لجعلها وسائل علاج وتأهيل اجتماعي. وعلم العقاب لا يبحث بما هو كائن فحسب، لأن هذا البحث هو في الأصل من اختصاص القانون الجزائي، وإنما يبحث أيضا بما يجب أن يكون، أي يبحث في النظريات الجديدة التي يكشف عنها البحث العلمي ويقترح على المشرعين تطبيقها عمليا بعد ثبوت نجاحها. والاتجاه الغالب اليوم في بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية هو افتراض علم العقاب جزءا من علم الإجرام، لأن علم الإجرام هو علم البحث عن أسباب الجريمة وطرائق علاجها، والبحث عن طرائق علاج الجريمة هو موضوع علم العقاب. وهذا الموقف صحيح، لأنه لا مسوغ للفصل بين العلمين ما دام موضوع علم العقاب هو جزء من موضوع علم الإجرام بصيغته المعروفة في العصر الحاضر. 4. علم التحقيق الجنائي. علم التحقيق الجنائي هو علم دراسة الوسائل العلمية وتطبيقها في الكشف عن الجريمة والمجرمين، ويقسم هذا العلم إلى فرعين: علم التحقيق الجنائي العلمي وعلم التحقيق الجنائي العملي. والفارق بين الفرعين هو أن الأول يدرس الوسائل ذات الطابع العلمي للكشف عن الجريمة والمجرمين، كاستعمال المواد الكيميائية في تحليل المواد الجرمية وتحليل الآثار التي تنتج عن الجريمة، واستعمال المواد المشعة للكشف عن الأوراق النقدية المزورة، واستعمال الآلات الخاصة لفحص البصمات والسلاح والمواد المتفجرة إلى آخره. والثاني، أي علم التحقيق الجنائي العملي، يدرس الوسائل العلمية للكشف عن الجريمة والمجرمين، كاستجواب المشتبه بهم وسماع الشهود وملاحقة المجرمين لمعرفتهم والقبض عليهم ومعاينة مكان الجريمة والبحث عن الأشياء التي تركها المجرم على مسرح الجريمة وتصوير الجثة وتفتيش المنازل وضبط الأشخاص ومصادرة الأشياء إلى آخره. 5. الطب الشرعي. الطب الشرعي هو مجموعة المعارف الطبية التي يستعين بها القضاء لحل المشكلات المتعلقة بالظواهر العضوية وبالآثار المتخلفة عن الفعل الجرمي. فالطب الشرعي هو الذي يبحث عن سبب الوفاة وعن النتائج التي يحدثها الفعل في جسم المجني عليه، وعن علامات شخصية الجثة، وعن سن الجاني والمجني عليه، والشهود والأشخاص الآخرين الذين يتطلب التحقيق معرفة سنهم. كما يهتم الطب الشرعي أيضا بتحليل الخطوط لكشف شخصية المتهم عن طريقها وتحليل المواد والأشياء التي يحتاج القضاء لمعرفة طبيعتها من خلال بحثه عن الحقيقة. فقرة: القانون الجزائي والأخلاق. لا مراء في أن القواعد الحقوقية تتفق في الكثير من جوانبها مع القواعد الأخلاقية، إلا أن هذا الاتفاق لا يغير شيئا من استقلالية القانون عن الأخلاق، فجرائم الخيانة والتجسس والقتل والسرقة والاحتيال والتزوير والاغتصاب وغيرها هي من الأفعال التي تحرمها الأخلاق، ولكن أساس التحريم الأخلاقي مختلف عن أساس التجريم الذي يأخذ به المشرعون في الحقوق الوضعية، فالتجريم أو الإباحة عند هؤلاء يستمدان قبل كل شيء من اعتبارات مصلحية تفرضها السياسة الجنائية للدولة حتى ولو تناقضت مع القواعد الأخلاقية. والاختلاف بين الأخلاق والقانون يمكن تحديده بالنواحي التالية: 1- لا يعاقب القانون على كثير من الأفعال التي تتنافى مع مبادئ الأخلاق بوجه عام، فالقانون السوري لا يعاقب مثلا على العلاقة بين الرجل والمرأة خارج مؤسسة الزواج إذا تمت هذه العلاقة في سن معينة برضائهما وكانا عازبين، على الرغم من أن هذه العلاقة في نظر الغالبية العظمى من الناس تتنافى مع الأخلاق، والأمر كذلك بالنسبة لشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والربا مرة واحدة وبعض حالات الرهان والمقامرة. 2- يعاقب القانون على كثير من الأفعال التي لا تمت إلى الأخلاق بأي صلة كانت، لأن العقاب عليها ضرورة تحتمها مقتضيات المصلحة الاجتماعية، كالعقاب على بعض المخالفات البلدية والمالية والجمركية ونظام السير إلى آخره. 3- إن القواعد الأخلاقية ليست ثابتة ولا مستقرة، فهي تتبدل من مجتمع إلى مجتمع ومن عصر إلى عصر، بل هي تتبدل في المجتمع الواحد وفي العصر الواحد من شخص إلى آخر ومن فئة إلى أخرى، وهذا التحول وعدم الاستقرار يتنافى مع طبيعة القواعد القانونية التي تتطلب نصيبا وافرا من الثبات والاستقرار. 4- إن نطاق الأخلاق أوسع بكثير من نطاق القانون، فالأخلاق تحاسب على الكذب والحقد والحسد والغيبة والنميمة إلى آخره، بينما لا يعاقب القانون على كل هذه الأفعال، والأخلاق تمتد إلى المقاصد والنوايا وخفايا النفس، بينما لا يعاقب القانون إلا على الأفعال المادية الظاهرة المحسوسة والتي تحدث أثرا في المجتمع واضطرابا في أمنه ونظامه. فقرة: القانون الجزائي والدين. الدين هو أقدم مصادر القانون الجزائي، فقد كانت الأديان تمد المشرع بالأفعال المحرمة وبعقوباتها، وكان رجال الدين في عصور عديدة هم الذين يحاكمون المتهمين وينفذون العقوبة في المحكوم عليهم ويشرفون على السجون وأماكن التوقيف، وعرفت في التاريخ فترات زمنية كثيرة لم تكن الأفعال تشكل فيها جرائم إلا إذا كانت متعارضة مع التعاليم الدينية. ولكن بعد أن انفصل الدين عن الدولة، بدأت التشريعات الوضعية تتجه إلى تحقيق مصالح الدولة والمجتمع بصرف النظر عن أحكام الدين، وصار نطاق التجريم في القانون الوضعي لا يتفق بالضرورة مع نطاق التجريم في الأديان، فجزء كبير من هذا القانون ظل متفقا مع القواعد الدينية، ولا سيما في الجرائم المهمة كالقتل والإجهاض والسرقة والاحتيال والتزوير والاغتصاب إلى آخره. ولكن بالمقابل يوجد جزء آخر لا يتفق مع القواعد الدينية، كعدم تحريم شرب الخمر وأكل الدم والميتة ولحم الخنزير، وعدم تحريم العلاقة بين رجل وامرأة إذا كانا راشدين وعازبين وبرضائهما، وتقبيل الصبي والمرأة الأجنبية وظهور شعر المرأة وجسدها، وعدم تحريم بعض الأفعال المتعلقة بالعبادات، وعدم تبني العقوبات البدنية كعقوبات الرجم والقطع والجلد والصلب إلى آخره. وفي جميع الأحوال فإن القانون الجزائي الوضعي على الرغم من انفصالها عن الدين يحمي الأديان ويضمن حرية ممارسة طقوسها، فقانون العقوبات السوري يعاقب في المواد 462 و463 على تحقير الشعائر الدينية وعلى التشويش أثناء قيام العابدين بإحدى الطقوس أو الاحتفالات أو الرسوم الدينية، وعلى هدم بناء مخصص للعبادة أو تشويهه أو تدنيسه، كما حظرت المادة 43 من قانون العقوبات تنفيذ عقوبة الإعدام أيام الجمع والآحاد والأعياد الدينية. تمارين الدرس الأول: سؤال، حدد الإجابات الصحيحة مما يلي: 1- السياسة الجنائية هي مجموع المبادئ التي ترسم لمجتمع ما في مكان وزمان معينين اتجاهاته الأساسية في مكافحة ظاهرة الجريمة والوقاية منها وعلاج السلوك الإجرامي. صح. 2- القانون الجزائي ليس فرعا من فروع العلوم الجزائية. خطأ. 3- علم الإجرام هو علم دراسة ظاهرة الجريمة للبحث عن أسبابها وتحديد طرائق علاجها. صح. 4. علم العقاب هو علم دراسة العقوبة والتدابير التي تنفذ بالمجرم. صح. 5. السياسة الجنائية هي الخطة العامة التي يضعها الأفراد في الدولة وفي مرحلة تاريخية معينة لمكافحة الإجرام. خطأ. انتهى الدرس الأول من الوحدة الثانية. انتهى التسجيل.